الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يتكلم بالكلام الوجيز، بالكلام المختصر، بالكلام القليل في أحرفه وكلماته، فيشمل كلامه على المعاني العظيمة الجليلة، وهذا مما خصه الله بها خصه الله به عن الأنبياء، قال: وأوتيت جوامع الكلم، كما في الصحيحين. ومن جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام أمر يتعلق بدينكم، ويتعلق بشريعتكم، ويتعلق بعبادتكم ربكم جل وعلا. روى أهل السنن بأسانيد صحيحة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث الجليل من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، في مجموعة أن الدين كل الدين هو في السنة، وأن الشر كل الشر هو في البدعة. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وكل مواعظه كذلك، فيها من البلاغة والبيان والنذارة والنصح لأمته ما لم يفعله أحد قبله ولن يفعله أحد بعده. قلنا: يا رسول الله، والموعظة ما فيه الوعيد والتهديد، وما فيه البشارة والنذارة. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أي هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها قلوب الصحابة، أصابها الوجل وهي الخشية، وذرفت منها عيونهم تأثرا بما قام في قلوبهم. وأقل الموعظة وأجمعها: اتقوا الله. هذه أقل الموعظة لفظا وأجمعها معنى، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، في حديث ابن عمر في الصحيحين عن الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. ماذا قالت المرأة لابن عمها لما كان بين شعبها الأربع؟ قالت: يا عبد الله، اتق الله. ماذا قال العامل لمؤجره لما جاء يطلبه أجرته؟ قال: اتق الله وأعطني أجري. هذه الموعظة البليغة ذرفت منها عيون الصحابة، لأنها وجلت منها قلوبهم، أي خافت وخشيت. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، من نودعهم إلى غير اللقاء، من سيودعهم فينتهي بهم الاجتماع. وهكذا المودع إذا ودع أحبابه أوصاهم بأحب شيء وأعظم شيء وأهم شيء، كما مرنا في حديث عائشة أن النبي قبل أن يموت بخمس أوصى أمته وهو مشفق عليهم، يعالج سكرات الموت قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي سبب النجاة من عذابه، تقوى الله هي سبب الفوز بمرضاته، تقوى الله هي أعظم أثمان جنانه، تقوى الله هي أعظم ما يتقي به الإنسان نيرانه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجزا بأي شيء، بفعل ما أمرك الله والانتهاء عما نهاك. تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، تبتغي فضل الله تتقي عذاب الله. تقوى الله هو الإيمان به وتوحيده، هو تعظيمه، هو اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أوصيكم بتقوى الله، ولا غرو ولا عجب، فهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها النبي اتق الله، أمر الله بتقواه لجميع خلقه من أعلاهم إلى أدناهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في آل عمران. أمر الله الناس كلهم في أول النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن هي وصية جامعة نافعة، جامعة للخير كله، محذرة عن الشر كله. ومن الناس من يستخدم هذه التقوى ليبرر باطله، ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. المنافقين لما أرادوا التخلف عن رسول الله بجيش العسرة قال أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم، أي من يطول عمره ويتقدم أجله، يتأخر أجله، سيرى اختلافا كثيرا. وهذا من الغيب الذي أوحاه الله إليه ولم يحدد له وقته، لأن نبينا لا يعلم الغيب، كما يقوله الغلاة بأن النبي يعلم الغيب. ولما سمع النبي المرأتين الجاريتين تغنيان وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاهما النبي عن ذلك، لا يعلم ما في غد إلا الله. والله يقول في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، كلما بعد العهد عن زمان النبوة كلما كثر الاختلاف والافتراق والتشرذم والتحزب. وصدق عليه الصلاة والسلام، في عصر الصحابة أقل اختلافا من عصر التابعين، وعصر التابعين أكثر اختلافا من عصر الصحابة. وكلما بعد الزمان عن العهد النبوي وعن الصدر الأول كثر الاختلاف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يؤدي إلى الافتراق والتشرذم والتفرق والتحزب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، العناد والمكابرة ورد الحق لأنه ليس على مذهبنا، لأنه ليس على قول جماعتنا، لأنه لا يوافق طريقتنا، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الناس. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المنجا؟ ما المعصم؟ ما سبب السلامة من هذا الاختلاف والافتراق؟ قال فعليكم، أتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر، فعليكم بسنتي. سنة من؟ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنته هي دينه، وهي شريعته، وهي ملته، وهي ما أورثنا إياه ومات، وهي علينا كالبيضاء النقية لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فعليكم بسنتي. وسنة من؟ وسنة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. وسنة التيجاني والبدوي وعبد القادر. وسنة ابن باز بن عثيمين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصفهم بثلاثة أوصاف: الخلفاء أي استخلفهم الناس، الراشدون رشدوا بمسابقتهم ومسارعتهم للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، المهديين بأن الله هداهم وكانت هدايتهم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بإجماع أهل السنة أربعة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان بن نورين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هؤلاء الخلفاء خلفوا رسول الله، وهم الراشدون بما رشدوا من تزكية النبي لهم، ولهذا هم أفضل هذه الأمة. أفضل الأمة هم الصحابة، أفضل الصحابة المهاجرون، أفضل المهاجرين العشرة، أفضل العشرة الأربعة الخلفاء، أفضل الأربعة أبو بكر وعمر الشيخان، أفضل الشيخين أبو بكر. روى ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يسمع كلامنا ويقرنا لا ينكر علينا. كنا نقول والنبي حي بين أظهرنا، أفضل الناس رسول الله، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ونسكت. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة هؤلاء الخلفاء أمرنا باقتدائها واقتفائها، لأنها من بحر من؟ من بحر رسول الله وسنته، لأنها من علم رسول الله ودينه. قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. عثمان رضي الله عنه سن في المسلمين سننا، جمع المسلمين على مصحف واحد، هذه سنة راشدة. حث الناس على أذان قبل الجمعة ليتهيأوا للصلاة، هذه سنة راشدة. عمر جمع الناس في التراويح على إمامين، هذه سنة راشدة ما أنكرها إلا أعداء السنة. قال القحطاني في النونية: يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الزيغان. وهذا القحطاني أندلسي مالكي، قال: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، لأنها سنة عمرية جمع الناس عليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تشرع عليهم وتفرض في حياته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من أراد النجاة من الاختلاف، النجاة من التحزب المذموم، النجاة من التشرذم، من أراد العصمة من الفتن، من أراد أن ينجو من المحن فهذه سنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه. كيف السبيل إليها؟ بالعلم والتعلم، تتبعها، تفقدها، تحرها، ابحث عنها حتى تصيبها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. أمر بالتمسك وهو التزامها والاستقامة عليها، ولا يتأتى هذا كله إلا بالعلم بها وبحفظها. البخاري أجمع كتاب صحيح بعد كتاب الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم بعده، ثم تأتي السنن ومدونات الإسلام. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما النواجذ يا أيها العرب؟ الأنياب أو الأضراس، وهما أقوى ما في الأسنان قبضا على الشيء. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا يتأتى التمسك بها والاستقامة عليها إلا بمعرفتها. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ الصحابة. فخط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، هذا الإسلام. وخط عن جنباته خطوطا وقال: هذه سبل. سبل جمع ايش؟ جمع سبيل، اي طرق. على كل سبيل منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. شيطان من الانس ولا من الجن؟ من الانس. لو كان جنيا هرب الناس منه، فهو شيطان انسي بصورة عالم او عابد او ولي، وهو كذاب يلعب على الناس. كيف نعرف أنه كذاب؟ إذا دعانا إلى سبيل غير سبيل الله، إلى صراط غير صراط رسول الله، إلى طريق غير طريق السنة، نعرف أنه إيش؟ شيطان. سماه النبي شيطانا لأنه يدعو إلى ما لا يوصل إلى مرضات الله. قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إلى سبيله المجانب والمفارق والمغاير لصراط الله المستقيم. ثم قال: من أجابهم إليه، من أجاب هذا الشيطان إلى سبيله قذفوه في النار. إذن طريق النار من الشياطين، وطريق الشياطين وسبلهم من أين؟ من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبها إلى إمام، إلى جماعة، إلى مذهب، إلى فئة، إلى طائفة، كلها سبل مذمومة، وكلها افتراقات مذمومة واختلافات منكرة، لما جانبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أجابهم إليه قذفوه بالنار. واقرأوا إن شئتم: وأن هذا صراطي مستقيما إيش؟ فاتبعوه. إذن لا يكفي العلم بأنه صراط مستقيم، لا بد من اتباعه، ولا يمكن اتباعه إلا بالعلم به ومعرفته. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في حديث العرباض رضي الله عنه قال: فعليكم بسنتي، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، إياكم في لغة العرب اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، معناه أحذركم، معناه أنهاكم، معناه أخوفكم. وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور جمع محدثا ومحدثة، وهي البدع، وهي الإحداث في دين رسول الله ما لم يشرعه، وسأذكر لها أمثلة. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل، من يقول كل؟ أفصح العرب وخير من تكلم بالضاد من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإن كل وكل من ألفاظ ماذا؟ العموم. فإن كل محدثة بدعة. إذا جعل المحدثات كلها بدعا ثم أكدها ثانيا وكل بدعة إيش؟ ضلالة. يا جماعة البدعة ضلالة، قصدوا منها الناس الخير والذكر والعبادة، كيف تكون ضلالة؟ لأن سيدنا عليه الصلاة والسلام هو القائل وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حتى لو استحسنها الناس، حتى لو جملوها، حتى ولو حسنوها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار، أي تؤدي إلى النار. إذا سمع المؤمن ذلك أفيسوغ أو يليق أن نقول من البدع ما هي بدع حسنة وهناك بدع سيئة؟ إذا قلت ذلك اعترضت على من؟ على نبيك عليه الصلاة والسلام الذي قال باللسان العربي البين الواضح فإن كل محدثة بدعة. إذا قال عالم البدع منها ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مباح وما هو مكروه وما هو محرم، مش نقول؟ عفوا يا أيها الإمام، لكن إمامنا وإمامك خالفك في ذلك، إذا لا نوافق قول أحد قال إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، لأن هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم وتعقب عليه واستدراك عليه، ومن يجرؤ على ذلك؟ من يجرؤ على ذلك؟ هذه البدع ما ظهرت بدعة إلا مات في مقابلها سنة، حتى تفشو البدع وتغيب السنن. ما البدعة؟ كل عبادة من قول أو فعل أو عقيدة لم يشرعها الله ولا رسوله، والبدع مادتها ممن؟ من الشياطين. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي رد على صاحبه. من البدع في العبادات بالأقوال والأعمال والعقائد. البدع في العقائد كثيرة، مجموعهما نوعان، بدع مكفرة وبدع مضللة مفسقة. البدعة المكفرة سب الصحابة واعتقاد أن القرآن محرفا ودعاء غير الله، هذه بدعة مكفرة. من البدع المكفرة نفي الصفات عن الله والزعم بأن القرآن كلام الله مخلوق، بدعة مكفرة. أما البدع المفسقة فمنها تأويل بعض الصفات، يقول الله الرحمن عرش استوى، معنى استوى استولى، هذا تأويل وتعطيل، هذا ضلال وبدعة مضللة. من البدع الاعتقادية المضللة تسويغ الخروج على جماعة المسلمين بالسيف، فالخروج على جماعة المسلمين وإمامهم بدعة مفسقة، وكل بدعة مفسقة تؤول وتنتهي إلى البدع المكفرة. نأتي إلى بدع في العبادات العملية، من قال سأطوف بالكعبة تسعة أشواط لا يصح أن أطوف أقلها، هذه بدعة. زاد ثلاثة أشواط لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا سأصلي الفجر أربع ركعات، تنتين شوي قليلة، أريد الزيادة، سأصلي الفجر أربع ركعات، زيادة 4 ركعات بدعة عملية لا تجوز. يقول رمي الجمار لا نرمي بسبع، نرمي ب70، هذه بدعة عملية. من البدع القولية الذكر المحدث، يحدث ذكرا لم يشرعه الله ولا رسوله. مثاله سرد الأسماء الحسنى، الله عليم سميع حليم قدير بصير، يعدها عدا ويسردها سردا، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها. زادوا الله حي الله حي حي حي، يقول أنا أذكر الله، يقول ما ذكرت الله ذكرا شرعه رسوله. الله هو هو هو، ويبدأ ينبح. هذا أتى بدعتين، سمى الله باسم ليس من أسمائه، هو ليس هو من أسماء الله، وعدد الأسماء تعدادا لم يشرعه الرسول، فأتى بالبدعة. ويزعم هذا عنده وعند أصحابه وعند معظميه أنه في خلوة وذكر مع الله عز وجل. نحذر البدع لننجو ونسلم. وأعظم أسباب ذلك أنك في الدنيا تنجو من الاختلاف والافتراق والضلال والحيرة، ويوم القيامة تلد حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا استمسكت بسنته. فإذا أحدثت وابتدعت وبدلت فاعلم أنك ممنوع ومحروم ومدفوع أن تلد حوضه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليذات أن يمنع بأقوام من أمتي يوم القيامة أن يردوا حوضي. من يمنعهم؟ الملائكة عليهم السلام. ويقول الرسول: أمتي أمتي، لم تمنعوهم من أن يردوا حوضي؟ أمتي أمتي. وهذا من أدلة أن الرسول لا يعلم الغيب، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعد، لا تدري لأنك لا تعلم الغيب، ماذا أحدث أي ابتدعوا وغيروا وزادوا وبدلوا في دينك وفي سنتك. إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا لمن أحدث بعده. وفي الآخرة: البدع بريد إلى النار ووسيلة إليها، والسنة باستمساكها واستعظامها والعمل بها والدعوة إليها سبب لأن تكون رفيق صاحبها أين؟ في الجنان، وأن تنال شفاعته، وأن تحشر في زمرته، وأن تكون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فالمرء مع من أحب، وليس الحب فقط بالدعوة، إن المحب لمن أحب مطيع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حسن الاستقامة على سنة نبيك، اللهم أمتنا عليها، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك سبابته؟ هل سؤالك في الصلاة أو في غيرها؟ كان إذا وحد الله في غير الصلاة رفع السبابة، وإذا استشهد الله على خلقه كما في يوم عرفة رفع السبابة. أما في الصلاة فالأمر واسع، وهي أن المستحبات لا تحتمل عند الطلبة طلبة العلم وعند محب السنة لا نزاعا ولا شقاقا ولا معاداة ولا بغضاء كما يفعلها بعض السذج منهم، فتعقد الخنصر والبنصر وتحلق الوسطى مع الإبهام، ثم تشير بيدك هكذا في الصلاة، إن شئت حركتها وإن شئت أشرت بها وهو الأفضل. روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة في الصلاة يدعو بها. فالمسألة واسعة والحمد لله، والله أعلم. سائل يقول: هل يلزمني أن أعلم ما نوع الجنازة ذكرا أو أنثى؟ لا يلزمك ذلك، ويكفي الدعاء العام، وتبلغ دعوتك ربك سبحانه وتعالى. فإن علمتها الحمد لله، تذكر عند التذكير وتؤنث عند التأنيث وتجمع عند الجمع، والله أعلم. هل يجوز شد الرحال إلى أشخاص أحياء إذا كان لزيارة أقاربك، أو ارتحال للعلم تأخذه من الأهل؟ فلا مانع، الممنوع شد الرحال إلى تعظيم البقاع غير البقاع الثلاث. أما إذا سافر إلى ولي يتبرك به فهذا من السفر المحرم، لأنه من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والله أعلم. ما حكم من وقف بعرفة قبل غروب الشمس؟ إذا وقف بعرفة وخرج منها قبل الغروب فوقفه أتى الركن لكن لم يأتي الواجب ولم يتم، فعليه أن يذبح ذبيحة، لأنه قصر في الواجب أن يصل بوقوفه الليل مع النهار، فعليه فدية ترك الواجب، ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، والله أعلم. سائل يقول: ما الفرق بين التبذير والإسراف والكرم؟ التبذير هو الإسراف، والإسراف هو التبذير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. ولهذا نهينا عن السرف، نهينا عن السرف حتى في الوضوء. لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كم يكفيه في الوضوء؟ يكفيه المد وهو ربع صاع، ويكفيه بالاغتسال صاع كامل صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر الناس وأنظف الناس. يقول: ما الفرق بينها وبين الكرم؟ الفرق واضح، الكرم بذل النفس وبذل المروءة وإطعام الطعام وإكرام الأضياف، وهذه خصال العرب جاءت الشريعة بإتمامها وتأكيدها، إنما بعثت متمما مكارم الأخلاق، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان كرمه سرف، جاءه رجل فذبح له 10 ذبائح، هذا سرف، أطعمه من طعامك. ولا تظن أنه لا كرم إلا بالذبح، يكون الكرم بغير الذبح. نبينا أكرم الناس، ولما بنى بصفية رضي الله عنها هل ذبح الذبائح؟ أبدا، وإنما أولم عليها وليمته بالحيس. ما الحيس؟ تمر وسمن وأقد، هذا هو وليمة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سائل يقول: متى يبدأ درسكم؟ عندنا الدرس يبدأ 10:30 قبل الظهر، ونأخذ بعد الظهر أيضا 1:30 إلى 2:00 من كل يوم إلى يوم الخميس إن شاء الله. يقول: عندنا مسجد وفيه توسعة، والإشكال أن كبراء القوم من يشهد المكان يقولون كان فيه مقبرة قديمة. إذا كانت المقبرة موجودة وواضحة فلا توسع المسجد من جهة المقبرة، أما إذا كان يقال أن فيه مقبرة فلا تلتفتوا إلى الشائعات. وإذا كانت المقولة غالبة على أهل بلدكم فوسعوا المسجد من جهة أخرى، جعل الله لكم سعة في ذلك، والله أعلم. سائل يقول: إذا بدأ الخطيب في الخطبة هل يجلس الطائف ويستمع أم يصلي أم يكمل؟ يجوز له أن يجلس ويستمع، ويجوز له أن يكمل سعيه ويستمع أثناء سعيه، ويرجئ ركعتي الطواف بعد فراغه من الصلاة، والله أعلم. يقول أرغب في الطواف بعد طواف الإفاضة، هل يلزمني سعي؟ لا، طواف النافلة لا يلزمه أن يكون بعده سعي، وإنما طواف بلا سعي. أما طواف الإفاضة فإن كنت لم تسع سعي الحج فاسع بعد طواف الإفاضة، والله أعلم. يقول ما حكم من نفر من المزدلفة بعد منتصف الليل ثم رمى جمرة العقبة ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر؟ إذا فعل ذلك حيث معه نساء أو معه ضعفة أو مرضى أو كبار السن أو أطفال فلا مانع، وإن لم يكن معه من هؤلاء أحد وإنما بمزاجه نفر بعد المنتصف ورمى وحلق وطاف فنقول عليك ذبيحة، لأنك لم تبت بالمزدلفة كما شرع نبيك عليه الصلاة والسلام، فعليك ذبيحة تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء أهلها. وإذا كان معه نساء أو ضعفة فإنه مأذون له بذلك، والله أعلم. حاج ذهب إلى منى يوم العيد وحدث ما حدث منعه من المبيت بمنى وهو عاجز يمشي على عكاز، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يصل إلى منى وهو على عكازه يلا يمشي ومات فيه، بات في مكانه بسكنه، فليس عليه شيء لأنه اتقى الله ما استطاع، والله أعلم. سائل يقول رجل سافر إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع بنية الرجوع إلى مكة لأداء الطواف ثم السفر، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، يرجع من جدة ويطوف الوداع ثم يسافر مصحوبا بالسلامة، والله أعلم. هل الأعمال الصالحة في الحرم لها أجر كالصلاة؟ الجواب لا، الصلاة هي التي جاء فيها النص الصريح الصحيح بالمضاعفة، وأما جنس الأعمال الصالحة في الحرم أفضل من جنس الأعمال الصالحة في غيره من غير ذكر مضاعفة كالصلاة، الصدقة في الحرم أفضل من غيره، الدعاء في الحرم أفضل من غيره لأنه من مظنة إجابة الدعاء، الصوم في الحرم أفضل من غيره لشرف المكان، كيف إذا انضاف إليه أيضا شرف الزمان؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك شرف الزمان والمكان شرف العبادة؟ والله أعلم. يقول اعتمرت وحججت عن أبي فهل لي أن أعتمر عن نفسي بعد انتهاء الحج؟ نعم يجوز ذلك، والأفضل الاكتفاء بالعمرة والحج الذي كان عن أبيك، وإن أردت فيجوز أن تأتي بعمرة عن نفسك، والله أعلم. هل يجوز الشراء بعد طواف الوداع؟ نعم يجوز أن يشتري الإنسان ما يحتاجه بعد طواف الوداع، كان يشتري متاعا أو يشتري طعاما أو شرابا وهو ماشي في طريقه إلى مقر سكنه ليسافر بعد ذلك، والله أعلم. يا شيخ بعض المرات أذهب إلى الخلاء وفي جيبي كتاب صغير من الدعاء أو الهاتف النقال في تلاوة القرآن سهوا، ما حكمه؟ أخبرنا أين خلاؤك حتى إذا وضعت الجوال نأخذه ونمشي. إذا وضعت الجوال عند باب الخلاء لن يبقى لك، فكن عاقلا، وليس الذي في الجوال هو كلام الله، إنما هي ذبذبات، إن أردت أن تكون كلام الله فغطت على البرنامج وكان كلام الله، فلا يضر دخول الخلاء والجوال في جيبك، لأنك تدخل الخلاء والقرآن في صدرك، ضع صدرك في الخارج تدخل الخلاء بنفسك. وأما دخول الخلاء بكتاب فيه ذكر الله فهذا مكروه، مكروه، وإن كان فيه آيات فهذا حرام، قال الفقهاء ويحرم دخوله الخلاء بشيء فيه كلام الله، فإن خشيت أنه يسرق أو يؤخذ فدخوله معك للخلاء من باب الحاجة، وهذا مأذون فيه، والله أعلم. ذكرتم أنه لا يجوز استخدام الجني من قبل الإنس، وقد قرأت في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين ينقل عن ابن تيمية أنه يجوز استخدام الإنس للجني، هذا غلط، وكذب على شيخنا، وراجعنا الكتاب ولم نجده، وسألت شيخنا في حياته، هناك من ينسب إليك أنك تنسب إلى شيخ الإسلام جواز ذلك؟ قال أخبره أنه كذاب علي. أرويها عن شيخي مباشرة،
شيخنا الشيخ ابن عثيمين، أن هذا كذاب علي.
ولو وجد أن عالما من علماء المسلمين أجاز ذلك لما أخذنا بقوله، أكرمناه وأجللنا العالم، لكن لا نوافقه على خطئه كائنا من كان. قال الإمام أحمد: أجمع على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. قال الإمام مالك بن أنس في المدينة: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله وجاءكم قولي فاضربوا بقولي عرضا الحائط. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه من عام من صغار التابعين. والله أعلم. أخي لقب باسمي باسم العاصي، فهل عليه ذنب؟ لا، ليس عليه ذنب، لكنه اسم ليس بالجيد، لأن معناه معنى قبيح. يقول: قمت ببناء مسجد ورآني أغلب الناس فقالوا إن فلانا قام ببناء مسجد، فهل هذا يقلل من حسناتي؟ يقلل من حسناتك إذا التفت إلى مدحة الناس وتطلعت إلى ثنائهم،
تطلعت إلى أن يثنوا عليك بذلك،
هنا يقل حسناتك أو ربما يذهب ذلك إذا كان يؤول ذلك إلى الرياء. أما إذا رأوك وأنت تبني وأنت أردت ببنائك وجه الله فأبشر بالثواب من الله عز وجل. والله أعلم. يقول: أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث الجساسة.
غدا إن شاء الله نتكلم عن أشراط الساعة، لأن الجساسة منها
إن شاء الله. ذكرنا يا أيها التونسي:
ما حكم الاستهزاء باللحية والثوب القصير؟
الاستهزاء باللحية في إعفائها أو الثوب القصير في رفعه على نوعين: إن استهزأ بصاحب اللحية،
يقول فلان لحيته كأنها لحية عنز يريد مذمته بشخصه بخلقته،
فهذه كبيرة من كبائر الذنوب داخلة في قول الله في آية الحجرات: ولا يسخر قوم من قوم. وإن استهزأ، وهذه الحالة الثانية، يستهزئ بالشعيرة، بالديانة، بالسنة، فهذا ردة عن دين الله. والدليل قول الله جل وعلا في براءة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نمزح، ما نقصد، إنما كنا نخوض ونلعب.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم كفرا تلا الإيمان الذي سبقه.
إذا نفرق بين الاستهزاء بالشعيرة،
يستهزئ بحجاب المرأة، فإن استهزأ بالشعيرة فهذه ردة، وإن استهزأ بها بذاتها فهذه كبيرة. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم.
ما هي أفضل الكتب، كتب العقيدة الصحيحة التي يدرسها طالب علم مبتدئ؟ هذه فصلتها في محاضرة كاملة مدتها ساعة ونصف، موجودة في الموقع بمسمى منهج علماء الدعوة في العلم والتعلم، وذكرتها بالتفصيل والتدرج.
أعظم كتاب تستلهم منه العقيدة والشريعة كلام الله القرآن،
إن كنت صادقا فاحفظ القرآن واعمل به، وأما كتب أهل العلم ومتونهم فقد فصلتها في الموقع لمحاضرة اسمها منهج علماء الدعوة في العلم والتعلم. سائل يقول: الموقع باسمي، باسم علي الشبل، أضرب على علي الشبل يطلع لك الموقع، هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ لا يصح ولا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر. والله أعلم. يقول: أعمل بإحدى الجهات القضائية، وعندنا التنطع على الملتحين مطلق اللحى، وأبلغ من العمر 46 سنة، فماذا أفعل في موضوع اللحية؟ أعفها واتق الله ولا تخشى إلا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: أنا حافظ لكتاب الله وأعمل بمؤسسة حكومية ترفض اللحية، لماذا تلزم بل تلزمنا بحلقها؟ ما العمل؟ لا تطعهم، واتق الله ويجعل لها الله لك من أمرك مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا طاعة لمن في معصية من الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. يقول: هل حديث الافتراق، افتراق الأمة إلى 73 فرقة، حديث صحيح؟ نعم، هذا الحديث تواتر عن 16 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت فيها مؤلفا في جمع طرق الحديث، فأحصيتها عن 16 صحابي. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا الجزء الحديث متوافر. ثم جاءت الآحاد، قالوا: من هي يا رسول الله؟ أشهر الروايات هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة. وفي رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم. فحديث الافتراق حديث صحيح، والله أعلم. ما أسباب تحصيل التقوى؟ وما ثمرات التقوى؟ وما ثمرات اتباع السنة؟ كلها ذكرناها في الدرس بعد الصلاة وقبل الصلاة، والله أعلم. سائل يقول: طفت طواف القدوم بعد منتصف ليلة السابع الساعة 2، وما فكرت سابقا أن أسعى إلا بعد الفجر ما دام عندي وقت، وسعيت وكملت الأعمال ثم طفت طواف الإفاضة، وإلى الآن في نفسي شيئا لأن السعي لم يباشر الطواف. لا مانع ما دام طفت الساعة الثانية ليلا واسترحت قليلا وأكملت السعي بعد الفجر، فالفاصل ليس فاصلا كبيرا، ولا يعتبر هذا من عدم موالاة السعي للطواف، فلا شيء عليك، واحذر الوساوس، والله أعلم. يقول: كنت مقيما في العزيزية أثناء أيام التشريق، وأذهب إلى منى قبل صلاة المغرب وأنتظر فيها جزء من الليل لا يقل عن 6 ساعات ثم أعود، فهل فعلي جائز؟ نعم، فعلك جائز ولا شيء عليك، والله أعلم. هل يجوز الصلاة في الحرم بعد طواف الوداع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ثم صلى بالناس الفجر ثم انصرف، صلى ولا ما صلى؟ صلى بعد طواف الوداع ولا يضره ذلك، والله أعلم. هل تجوز الصلاة بجوار المرأة أو خلفها في الحرم شدة الزحام؟ نعم، يجوز ذلك، لأنه تجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، والحرم يأتي إليه الناس كلهم ويزدحموا، وإذا صليت الفريضة وأمامك امرأة أو عن يمينك امرأة فأنت سترتك سترة للإمام الذي يصلي بك، والله أعلم. يقول في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. هل هو صحيح؟ نعم، هذا الحديث حسن، وهو حديث أبي أمامة الباهلي، رواه الترمذي وغيره، وهو من العمل الصالح الذي يستحب للمؤمن أن يداوم عليه. إذا صلى جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ويتعلم العلم إلى أن تطلع الشمس فيصلي ركعتين فيكتب له أجر حجة وعمرة وهو جالس في بلده،
وفضل الله واسع، والله أعلم. بعض أهل العلم يضعفه،
لكن الصحيح أن الحديث حسن،
والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعود إليها يا أيها الإخوة. يقول: بعد العمرة قصرت جزءا من الشعر، فما حكم ذلك؟
عمرتك غير تامة. إذا كان هذا المقصر رجل، أما امرأة يجوز أن تقصر من جزء من شعرها، أما إذا كان رجل فلا بد أن يعم رأسه كله بالتقصير. والذي تفعله الآن أنك تخلع ثيابك، إذا كانت العمرة بعد الحج تخلع ثيابك وتلبس ملابس الإحرام وتذهب للحلاق وتعم رأسك كله بالتقصير. فإن كان هذا في عمرة فعلتها قبل الحج وقصرت من بعض نواحي رأسك من جنب ومن جنب وحللت إحرامك ثم أحرمت بالحج يوم الثامن، فأنت لم تحل من العمرة الإحلال الصحيح، فدخلت عمرتك في حجك وصرت قارنا. والواجب عليك باللبس المخيط فدية، وهي إطعام 6 مساكين في مكة أو صيام 3 أيام، والله أعلم.
سائل يقول: توفيت أمي منذ 20 عاما وكانت حاجة وهي مريضة ثم توفيت، السؤال: هل يجوز طواف الإفاضة عنها تطوعا برا لها، خصوصا وأنا أديت مناسك الحج هذا العام؟
كيف تؤدي عنها طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن الحج. إن كانت أمك لم تطف طواف الإفاضة فلو طفت 1000 طواف ما ينفعها، لأن الطواف الإفاضة لا يحمل فيه البدن. إن كانت أمك لم تطف طواف الإفاضة فإن حجها لم يتم، وإنما تحج عنها حجا بدلا صحيحا. أما إذا كان مقصودك أن تطوف عنها نافلة، تطوف عنها طواف نافلة، فلا مانع من ذلك، لأن الطواف بعض نسك، والله أعلم.
حضرت لو سمحت ممكن
استريحي يا حاج، استريحي استريحي يا أختي استريحي.
سأل يقول: ما مقدار الفدية عمن أناب عنه غيره في رمي الجمار؟ هل يخرجها هنا أم عند العودة إلى بلده؟
إذا أناب غيره ليرمي عنه الجمار وكان ضعيفا أو عاجزا فالإنابة صحيحة. أما إذا كان غير صحيح، كان غير صحيح بأن كان صحيحا غير مريض، فهذا عليه فدية، وهي ذبح شاة أو إطعام أو سبع بدنة، ولا بد أن يكون الذبح في مكة والتقسيم على فقراء مكة، والله أعلم. سائل يقول: ما هو سر الصلاة على الأموات عند كل صلاة؟
ليس له علاقة عند كل صلاة، لكن لأن الحج يكثر فيه الموت فيصلى عليها بعد الصلوات، بغير الحج يمر أحيانا يوم يومين ما نصلي على أموات. والصلاة على الميت شفاعة من الأحياء لهذا الميت، شفاعة لمن؟ شفاعة من الحي إلى الله لهذا الميت. روى الإمام مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت ويقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ومن لطف الله أن جعل الصلاة على الميت ماذا؟ أن جعل الصلاة على الميت فرض كفاية، والله أعلم.
سائل يقول اجلس يا اختي شغلتين وشغلت المسلمين اعوذ بالله.
هل يوجد خصوصية للمسجد الحرام في المرور بين يدي المصلي أن ليس عليه إثم إذا كان هذا الذي يصلي يصلي في طريق الناس أو في المطاف أو في السعي فليس له فيها خصوصية بل عليه الإثم لأنه الذي آذى المسلمين فصلى في طريقهم. أما إذا كان يصلي خلف الأعمدة وخلف الكراسي فهذا له خصوصية في الحرم وفي غيره. قالوا في شدة الزحام يتعافى يتسامح في قطع الصفوف وقطع الصلاة لشدة الزحام من باب الضرورة لا من باب إذن قطع صلاة المصلي والله أعلم. يقول أنا من الجزائر ولكني ألحظ للأسف الشديد تأثيرا من عوام المسلمين بالتهويل الإعلامي لما يجري أحيانا من حوادث الموت في الحرم وفي منى يستغلها أهل الباطل لنشر البغضاء والكراهية تجاه المملكة ويغفلون عن الإيجابيات والحسنات فرجاء التنبيه على خطر الإعلام. ما ذكره أخونا صحيح والله جل وعلا ذكر اليهود بصفة لم تزل في اليهود وفي أشباه اليهود. قال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آتى الله اليهود الملك وجعل فيهم أكثر الأنبياء ومع ذلك حسد الناس أن يكون منهم رسول. والحسد وهي بغضاء في القلب ونار تتقد في الصدر أن ينال المحسود نعمة هذه باقية في اليهود وفي أشباههم ويأكل الحسد حسناتهم وهذه مشاريع الحرم والجهود المبذولة لا تخفى على من له عينان. لكن ماذا نقول في اللئيم؟ إنك إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا. هل في حيلة؟ ليس في حيلة. الله ربنا وربهم والله يتولانا ويتولاهم والله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله ومن والمؤمنون والحمد لله. هذه ورقة بيضاء لا نجيب عليها. تسمحون نقدم سؤال المرأة؟ ترى الحق للسائلين قبلها. ها؟ يقول أريد أن أعمل عمرة أخرى على العمرة الأولى الخاصة بالحج. يجوز أن تأتي المرأة بعمرة ثانية بعد عمرتها التي مع حجها يجوز والأفضل الاكتفاء بعمرتها التي كانت مع حجها والله أعلم. هل يوجد دعاء مأثور عند دعاء مكة؟ ليس هناك دعاء مأثور عند فراق مكة إلا دعاء السفر الذي علمناه نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فارق مكة أو فارق غيرها أو غادر المدينة دعا بدعاء السفر. لكن مكة ليس فيها دعاء صحيح ثابت مأثور عند وداعها. بعض الناس يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان هذا ليس دعاء مأثور هذا حاجة في نفسه. بعض الناس يخرج بعد طواف الوداع يمشي على خلف قهقرة إلى الباب هذا بدعة لا أصل له وليس هذا من تعظيم الحرم. فهؤلاء يعظم الحرم بما لم يشرعه الله وتركوا ما شرعه الله عز وجل والله أعلم. هل تتعارض البدعة مع قوله صلى الله عليه وسلم من يشفع شفاعة حسنة له كفلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بمناسبة تفهم الحديث إذا عرفت سبب وروده وسبب الإتيان به وهذا أصل عظيم في فهم الكتاب والسنة. إذا أردت أن تفهم القرآن اعرف سبب نزول هذه الآيات وإذا أردت أن تعرف معنى الحديث فاعرف سبب وروده. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم قد أنهكهم الجوع والعوز فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التصدق لهم فلم يبادروا تأخروا، فجلس عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل من الأنصار بصبرة من طعام تكاد يده أن تقل بها من ثقلها حتى وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس تتابعوا تصدقوا كما فعل. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هل هذا الرجل أتى بأمر جديد أو بأمر محفوف عليه في ديننا؟ أمر مرغوب في ديننا، لكن هذا سن السنة بمعنى أن بادر فتابعه الناس عليها فكان له أجرها وأجر من عمل بها، لا أنه ابتدع بدعة. فقال في تتمة الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ما السنة السيئة؟ أعظمها البدع والمحدثات، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وضح الحديث. إذا سن ما أتى بأمر جديد، إنما حث الناس على أمر قد غفلوا عنه أو تثاقلوا عن المبادرة إليه مما هو مشروع في الإسلام. يقول في تتمة سؤاله في قول عمر: نعم البدعة هذه. عمر رضي الله عنه ما الذي فعل؟ جمع الناس في صلاة التراويح على إمامين. في عهد عمر كان الناس يصلون في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنزاعا، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هناك يصلون التراويح. فلما رأى عمر ذلك جمعهم على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري رضي الله عنهما يصليان بالناس. فلما رآهم مجتمعين كلهم على إمام واحد قال: نعم البدعة هذه. ولم يرد بدعة بالاصطلاح الشرعي، وإنما بدعة باللغة، لأن صلاة التراويح مشروعة. من شرعها لنا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. أما قوله فما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في المسند وغيره: من قام مع الإمام حتى ينصرف غفر له قيام ليلة. هذا في قوله. ما فعله؟ جاء في الصحيحين أنه صلى بالناس ليلة في المسجد، قام عليه الصلاة والسلام فقام بقيامه جمع، فلما جاء الليلة الثانية تسامع الناس فكثر الجمع، فلما جاءت الليلة الثالثة تكاثر الجمع وصلى بهم، فتسامع الناس أن النبي يصلي بهم صلاة الليل تراويح. فلما جاءت الليلة الرابعة غص المسجد عن أهله. ايش معنى غص؟ امتلأ عن أهله، ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج عليهم. لما؟ شفقة ورحمة بهم. حتى طلع الفجر وهم ينتظرون، ما انتظروا مالا ولا أراضي ولا أسهم، ينتظرون أن يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لله درهم. فلما طلع الفجر خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بهم صلاة التراويح. يا أخواني، إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا. فلما طلع الفجر خرج صلى الله عليه وسلم فصلى بهم صلاة الفجر، فلما فرغ من صلاته وانصرف إليهم حمد الله وأثنى عليه وقال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن أخرج عليكم فتفرض عليكم ولا تستطيعوها. صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بهم مخافة أن تفرض عليهم، لا على أن صلاة التراويح بدعة. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم. سائل يقول: قبل أن آتي إلى الحج كنت أفعل ذنبا عظيما، وهو أني أشاهد المواقع الجنسية على الإنترنت، وكان ضميري يؤلمني حتى أتيت الحج ودعوت الله أن يتوب علي، بماذا تنصحني؟ ليكن للحج أثر عليك، فاتق الله، اتق الله واحفظ عينك وما تنظر إليه، واحفظوا أسماعكم وما تستمعون إليها، واحفظوا ألسنتكم، جمعتم خيرا كثيرا وحسنات عظيمة في الحج، انتبهوا أن تضيعوها بمعاصي الله. وفقكم الله وأعانكم وأتيتم إلى هذا المكان العظيم، احذروا أن يلعب عليكم الشيطان فتضيعوا هذه الحسنات، أو تجيروها للناس بظلمكم إياهم، غيبة أو نميمة أو سب أو ظلم أو تعدي أو اعتداء. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين هم خير منا، قالها في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي يوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. انتبه أيها المؤمن، الله وفقك وأعانك وجئت حرمة، وملايين بل مئات الملايين غيرك يتمنون ما وقع لك. انتبه، يستحول عليك الشيطان أو تلعب عليك شهواتك وهواك فتضيع ما أجمعت من حسنات بالسيئات. إنما كن كما وصف الله المؤمنين، إذا عملوا سيئة أتبعوها بالحسنة، لما؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لا تكن عكسا لمن أذهب حسناته بالسيئات، انتبه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم. يقول: سميت ابنتي يارا ثم قرأت في النت أن هذا الاسم حرام في بعض المواقع وفي بعض أخرى حلال. يبدو أنك استفتيت الشيخ جوجل، فإذا استفتيت الشيخ جوجل استفتيني، لماذا تسألني؟ الأصل في اسم يارا أنه جائز إلا إذا كان سمى به تشبها بالكفار، فحرم لأجل التشبه لا لأجل ذات الاسم، والله أعلم. وأحسن منه أن تسميها فاطمة أو عائشة، فإن الإنسان يسمي على من يحب، وإذا لم يكن في قلبك حب هؤلاء من تحب إذن؟ ما سموا بفكتوريا أو بديانة إلا لأنهم يحبونهم، أليس كذلك؟ ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، والله أعلم. يقول: صهري زوج ابنتي يتبع أحد المشايخ ويدعي أنه يقول أن الشيوخ لا يجوز الاستماع لهم. هذا لا يتبع شيخا، هذا يتبع هواه، وهذا جاهل جهلا مركبا. وإنما الذي يتبع العلماء يجل أهل العلم ولا يلغ فيهم بلسانه ولا يخوض في أعراضهم، وإلا فإن أهل العلم خصومه يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس في الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. من يتبع أهل العلم يأخذ سننهم وسمتهم وأدبهم، لا من يتبع أهل العلم يكون لسانه شذرا وسخا على أهل العلم الآخرين. إن أخطأ العالم لا تأخذ خطأه، لكن أبقي له الاحترام والإجلال، أنزله منزلته. ما من عالم إلا ويخطئ، من الأولين ومن الآخرين. إذا اطرحنا كل من أخطأ ولم نأخذ بقوله لم يتحصل لنا علم، لكن نجل العلماء ولا نوافقهم في أخطائهم. إذا كنت تعرف أنه أخطأ ولا يتأتى هذا بالتعصب ولا بالهوى ولا بالدعوة، إنما بالعلم والتعب والبحث والدراسة، أما مجرد الدعوة ما تحصل منها إلا الأماني والتمني رأس مال المفاليس،
تدرون من المفلس؟
قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس يوم القيامة الذي يأتي بحسنات وفي رواية كجبال سهامة، يأتي وقد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وضرب هذا، هذا مفلس أهدى للناس من حسناته، فإذا فنيت حسناته كب الناس على عليه سيئاتهم ثم طرح في نار جهنم ويدعي أنه ينتصر للسنة أو للسلفية، هذا جهل وتعصب وهوى، والله أعلم. لا إله إلا الله. هذا يقول خرج من عرفة بعد الزوال لمرض وحجز بالمستشفى أيام منى، وبقيت زوجته معه ولم تبت بمنى ووكل في رمي الجمار. إذا كان خرج من عرفة بعد الزوال لأجل المرض فيذبحون عن كل منهما شاة، عن المريض شاة وعن المرافق له شاة، لأنهم لم يأتوا بالواجب وهو البقاء إلى الليل، وهم معذورون عن الإثم بهذا المرض. وأما المبيت في منى ليالي منى فهم معذورون بأجل هذا المرض الذي هو بقاءهم في المستشفى، والله أعلم. يقول بعض الحجاج عندما يرجعون إلى أهليهم يذبحون ويقيمون ليلة للأحباب، هل هذه بدعة؟ هذه على نوعين: إن كانوا يعتقدون أن هذا استقبال الحجيج ولا بد من الذبح لهم والتبرك بهم والتمسح بهم فهذه من البدع المنكرة، أما إذا كان يفعلون هذا الإكرام من باب أن هذا القريب قد طال عليه العهد بهم وسافر عنهم مدة فيجتمعون إليه يسلمون عليه فرحين مستأنسين به فهذه من العادات ولا شيء فيها، والله أعلم. في بلدي هناك من يقول إنه سلفي ويطعن ويسفه في كثير من أهل العلم وأهل الخير والعلماء وما هم من أهل البدع، فهل فعله صحيح؟ هذا ليس سلفي، هذا بدعي، هذا ليس سلفي، وإنما هذا متبع لهواه وبالبدعة. والذي يبين أخطاء العلماء هم العلماء أنفسهم، لا يتولاها الصغار ولا الأطفال ولا الجهال ولا مبتدئي التعلم، الذي يتولى أخطاء العلماء إن أخطأوا هم علماء مثلهم أو أكبر منهم. والإنسان عليه نفسه ينظر في عيوبه إن أراد السداد والكمال، يفتش عن عيوبه وعن سيئاته وعن نقصه فيكملها، أما ينشغل فلان فيه وفلان ما فيه هذا الذي قلنا قبل قليل أنه أهدى للناس حسناته، والله يتولانا ويتولاه. أخ لي لا يكلمني وأنا قد ذهبت وأتيت إلى الحج، هل علي شيء؟ إن كنت أنت المخطئ عليه والمتجاوز في حقه فأنت الذي يذهب وتحلل منه وتسامح منه، أما إذا كان هو الذي قد اعتدى عليك وأخطأ عليك ثم أتيت وسلمت عليه ولم يرد السلام، أحسنت إليه ولم يقبل، فأنت لك الأجر وهو عليه الوزر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أبناء عمومة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول، يعني مجرد ما هو مجرد دعوة، بعض الناس يدعي، إن كنت كما تقول، إن كان الواقع كما ذكرت فكأنما تسفهم في وجوههم المل. ما المل؟ تراب الفرن، صح؟ المل هو الرماد الحار، والله أعلم. ما تعبتم يا أخوان؟ أنت تعبتم، ولهذا ماد رجليكم تركي على العمود، تعب الرجال. الزكاة لا تجب إلا على من بلغ النصاب، أنا ما بلغت النصاب. خلاص هذه آخر شيء؟ ها؟ عطني.
نأخذ منها 10 يا أخواني. لا إله إلا الله. سائل يقول: ما أفضلية صيام 3 أيام من كل شهر، وهل هي 3 والـ14 والـ15 أم الـ10 والـ11 والـ21؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة، أوصاه بثلاث وصايا، ومنها أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يركع ركعتين من الضحى. قال: والأيام 3 تكون من أول الشهر أو أوسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض. وسميت الأيام أيام بيض لأن القمر في ليالهن بدرا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وسأعطيكم طريقة. أفضل الصيام ماذا؟ أفضل الصيام صيام نبي الله داود. لما؟ يصوم يوما ويفطر يوما. من يستطيع ذلك منكم؟ سأعطيكم طريقة تقاربون فيها صيام نبي الله داود. من صام 2 والـ5 من كل أسبوع، كم في الأسبوع 2 و5؟ 8 في الشهر، 8 في الأسبوع، 2 في 4، 8. من صام 2 والـ5 وصام الأيام البيض، 8 زائد 3 11، قارب صيام نبي الله داود. كيف؟ لأن الشهر يصوم منها 14 يوم ويفطر مثلها أو 15 يوم، فمن صام 11 يوم قارب صيام نبي الله داود. إذن داوم على ذلك، داوم على ذلك، صيام 2 والـ5 والأيام البيض. واعلم أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار كم؟ 70 خريفا. نسأل الله القبول، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم زيارة المسجد النبوي للحائض؟ الحائض يجوز أن تزور المدينة، لكن لا تدخل المسجد حتى تغتسل من حيضها، فإن الله لم يبح للحائض أن تبقى وتمكث في المسجد، وإنما أباح للجنب أن يمر بالمسجد عابرا غير ماكث. أي نعم، والله أعلم. نزلنا في مكان يبعد عن حدود المزدلفة مسافة قليلة، في حدود 100 متر تقريبا، ثم رحلنا من المكان بعدما صلينا الصبح، لا مانع. المكان المقارب للمزدلفة في اتصال الناس حكمه حكم المزدلفة. قالوا: كالمسجد إذا فاض، جاز أن تصلي بالخارج ولك حكم المسجد، لأنك تابع لمن؟ لهذا الفيضان في هذا المسجد. والمزدلفة كذلك، والمزدلفة بالمناسبة هي أضيق المشاعر الثلاثة، أضيق من منى وأضيق من عرفات، والله أعلم. ماذا يفعل من أدرك الإمامة في الركعة الثالثة لصلاة العشاء ولم يصلي المغرب؟ يصلي مع العشاء مع الإمام، الإمام يصلي العشاء وهو يصلي بنية المغرب، فيأتي بركعة ثانية وثالثة. وجلوسه مع الإمام التشهد الأخير للإمام هو تابع للإمام ولا يؤثر ذلك في صلاته، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نجيب عليها يا أخواني. هل هناك إبلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تذكر أن رمي الجمار بعد الزوال، والآخرون يقولون يجوز من 12:00 في اليوم السابق، هل هذا يعتبر جدال في الحج؟ إذا كان البيان وإبلاغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلامها للناس ليس هذا من الجدال المذموم، وقد بينت في أول درس لما تكلمنا على قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، إلى قوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بينا أنواع الجدال وأنه 3 أنواع: جدال بالباطل لإثارة النعرات والعصبيات والطائفيات والتفرق،
فهذا حرام في الحج وفي غيره ويعظم في الحج. نوع ثاني جدال بالمراء ليظهر علمه ويتفشخر على الناس، أو يماري بعلمه العلماء، أو يماري السفهاء أو يجاري العلماء، فهذا حرام أيضا. وجدال لإحقاق الحق وبيان السنة وإبلاغها وإذاعتها، وهذا مأذون به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ونوقش وناقشته الخثعمية وهو في الحج ولم ينكر ذلك عليها، دل على أن ما فيه إظهار الحق وبيان السنة أنه مشروع، والله أعلم. إلا أن يصل جدالك مع المخالف إلى العناد، اعتزاز كل منهما برأيه، فاسكت، وحتى تبين له أن هذا جدال بالباطل اشتغل بالتلبية، يعرف أنه على خطأ. ونحن في القطار، هذا حصل معي هذه السنة، وأنا بعد خروجنا من المزدلفة بعد الصبح متجهين إلى عرفة إلى منى، تأخر القطار وقف نحو من نصف ساعة، فقال إنسان كثير الكلام يجوز أن تجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في نية واحدة في طواف واحد. قلت هذا لا يجوز، قال بل يجوز، أجازه العلماء. النفوس هنا في الحج ليس كذلك، وكثير من الناس ما يتحمل إخوانه. قلت ما شاء الله عليك، الأخ من أهل العلم، قال لا ولكني محب للعلماء. قلت من ذكر ذلك من العلماء؟ قال ها. قلت من ذكر هذا من العلماء؟ أنت نسبته إلى العلماء. قال ذكره علماء الحرم. قلت أنا من علماء الحرم وأنا أخالفك الآن. المشكلة يا أخي أنك فهمت كلام العلماء على غير معنى. العلماء ما قالوا يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، ولم أسمع عالما معاصرا أو سابقا قال ذلك، لكن هذا فهمه. العلماء قالوا يؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من أعمال الحج فيطوف بنية الإفاضة، لا بنية إضافة الوداع، بنية الإفاضة، ثم يسعى ثم يسافر، فيصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت إيش؟ الطواف. ولم يقل العلماء يجمع بينهما في نية واحدة، ولم يقل ذلك أهل العلم. إذن المشكلة في ماذا؟ في فهمه. والأول يقول علي نحت الطواف من أعنفها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ إذا تعب الإنسان وبين وصار الإنسان مجي ما يفهم يسوي، لله الأمر. قال لا. قلت لبيك اللهم لبيك. قال إذا أنا لا أجادل. قلت بعد إيش؟ لاحظتم هذا يا أخواني؟ ولا لاحظتها يا أخواني في كل سنة، وهذه السنة أزيد مما قبل، الناس ما يتحمل بعضهم بعضا. نعم نفوسهم في طرف أنوفهم لا يتحمل بعضهم بعضا. أين قوة الإيمان؟ أين الإيثار الذي ميز الله به أهل الإسلام وخص به الأنصار على المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاصا؟ مشكلتنا نتعلم ولا نعمل، هذه المشكلة. الحج أظهر فيه سماحة دينك، إن رأيت من يجادل أعرض عنه، إن أردت من يخطئ نبهه، فإن تنبه إلا اتركه، لأنه يترتب على المنكر منكر أعظم أو مساوي اسكت عنه، لأن درء المفاسد مقدم في دين على جلب المصالح، والله أعلم. يقول هل الصلاة المضاعفة المذكورة في الحديث في الحرم تشمل الفرض والنفل وغيرها؟ ما فيه إلا فرض ونفل، ما في غيرها، يا فرض يا نفل، أليس كذلك؟ أما البدعة فهي مضاعفة، مضاعفة بسيئاتها، لو صلى صلاة بدعية. إذا تشمل جميع الصلوات الفرائض والنوافل. واعلموا أن صلاة المرأة في فندقها في بيتها في سكنها أفضل من صلاتها عند الكعبة، لا تتعجبوا. صلاة المرأة، وأعيدها ثالثا بملء فيه، صلاة المرأة في بيتها في فندقها في شقتها في سكنها في مكة أفضل من صلاتها عند الكعبة. يقول أخونا ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وهذا ايش؟ وهذا مسجد. الله أعلم. يقول: اعتمرت بعد الحج عن صديقي، وأنا قد كنت قد حلقت شعري بالحج على الآخر، فكيف أقصر بالعمرة؟ أيضا تحلق شعرك على الآخر بالموس مرة ثانية، فإن الحلاقة كانت يوم العيد، يوم العيد العاشر، والعمرة بعد 3 أيام ظهر بعض الشعر. يستحلفنا بالله أن ندعو لإخواننا في سوريا، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان، وأن يرد من أراد بهم أو بالمسلمين كيدا، أن يرد كيده بنحره، إنه سبحانه على كل شيء قدير. ما رأيكم في القراءة الجماعية للقرآن؟ القراءة الجماعية على نوعين: قراءة جماعية للتعليم ليعلم الصغار أو يعلم الجاهل، لأنه إذا قرأها جماعة تعلم وتعود لسانه، فإن كانت للتعليم فهي جائزة لأجل التعليم، كما في الكتاب وفي المدارس وفي المساجد يقرؤون جماعة الصغار وغير القارئين للقرآن ليتعلموه ويتعودوا، هذا جائز. أما إذا كان قراءة جماعية للتعبد فهذه بدعة، لأنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه، وهو الذي علمهم إيش؟ القرآن، وهم الذين علموا من بعدهم القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وموعدنا غدا إن شاء الله 10:30 صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يثبت.